الوجه الثاني.
ثالثا، العدوان المغولي على العالم الإسلامي. تمهيد: بدأ المغول باكتساح البلاد الإسلامية وإنزال الدمار فيها مع بداية الحملة الصليبية الخامسة، والمغول وثنيون شديدو الشكيمة، كانوا يقطنون تركستان الشرقية ومنغوليا الحالية. سؤال: متى كانت هذه الحملة وما نتائجها؟ فقد اجتاحت جحافلهم المخربة بقيادة جنكيز خان بلاد خوارزم، واستولت خلال السنوات من 616 إلى 620 هجرية على أقاليم ومدن كثيرة من أراضي الدولة الخوارزمية في إقليم ما وراء النهر بين قوسين بخارى وسمرقند وخراسان، بين قوسين نيسابور ومرو وبلخ وهرات، وإقليم خوارزم وغزنة وفرغانة وغيرها، وخربوا هذه المراكز الإسلامية التي كانت تعج بالحضارة والرقي والتقدم، كما قتلوا معظم السكان. وقد هدأت هذه الغارة المخربة بعض الوقت بوفاة جنكيز خان بسبب خلاف وقع بين أبنائه على وراثة العرش. ولم يلبث المغول أن استأنفوا هجومهم على العالم الإسلامي حين تولى حكم الدولة المغولية مينكو خان حفيد جنكيز خان، الذي أوفد أخاه هولاكو إلى غرب آسيا للسيطرة على إيران والعراق وبلاد الشام ومصر وبلاد الروم والأرمن. ملاحظة: إن الاسم الحقيقي لجنكيز خان هو تيموجين ابن باطور، أما جنكيز خان فهو لقب معناه الإمبراطور الأعظم أو أعظم الحكام أو إمبراطور البشر. ويعد جنكيز خان أكبر محارب مخرب عرفه التاريخ. انتهى.
صفحة 118، سقوط بغداد ومهاجمة المدن الشامية. استعد هولاكو للاستيلاء على بلاد الخلافة العباسية، وسار إليها في جحافله، واشتركت نسبة كبيرة من النصارى في جيشه، وفي طريقه قضى على طائفة الإسماعيلية في قلعة الموت سنة 654 هجرية، ثم تحرك إلى بغداد سنة 656 هجرية 1258 ميلادية، فدمرها تدميرا ذريعا، وقضى على الخلافة العباسية بعد أن قتل الخليفة وبعض أهل بيته، وجمعا غفيرا من العلماء وأهل السنة وعامتهم، حتى قدر عدد ضحايا بغداد 800,000 من السكان. الخليفة هو المستعصم، وقد كان للمؤامرات التي يدبرها الباطنية دور في تسهيل مهمة المغول. انتهى. وبعد أن فرغ المغول من نهب المدينة، أشعلوا النيران في جوامعها ومدارسها ومكتباتها، وأتلفوا الكتب بإحراقها أو برميها في دجلة. وكان لسقوط بغداد والخلافة العباسية دوي هائل ومخيف في أنحاء العالم الإسلامي. ثم واصل المغول هجومهم على شمال العراق وبلاد الشام، ففي سنة 658 هجرية استولى هولاكو على آمد ونصيبين وحران والرها، وبعد حصار دام أسبوعا دخل المغول حلب. وهكذا سقطت هذه القلعة الإسلامية العتيدة التي كانت قد صمدت بوجه قادة الصليبيين من قبل، ثم خضعت دمشق وغيرها من المدن الشامية للمغول. صفحة 119، معركة عين جالوت ونهاية الخطر المغولي. كان هدف هولاكو بعد الاستيلاء على العراق وبلاد الشام الزحف نحو مصر والسيطرة عليها وتدميرها، فعقد السلطان المملوكي سيف الدين قطز اجتماعا مع أمراء المماليك، وتم الاتفاق على الاتحاد ومواجهة المغول. وفي رمضان سنة 658 هجرية 1260 ميلادي، التقى الجيش المصري بقيادة سيف الدين قطز والأمير بيبرس البندقداري بجيش المغول بقيادة كتبغة في عين جالوت، وأظهر قطز شجاعة كبيرة، وتكبد المغول خسائر جسيمة، مما أسفر عن هزيمة المغول لأول مرة في تاريخهم. وأصدر قطز أمره بقطع رأس كتبغة حيث طيف به في البلاد. وتعد معركة عين جالوت من المواقع الفاصلة في التاريخ البشري، لأنها أنقذت الحضارة الإسلامية والحضارة الأوروبية من الدمار. ومع ذلك فقد شعرت البابوية وبقايا الصليبيين بخيبة أمل بعد انتصار المسلمين لانقطاع الرجاء في التحالف مع المغول ضد المسلمين، ثم إن الإسلام عاد فانتصر مرة أخرى، لأن غالبية سكان دولة إلخانات إيران كانوا مسلمين، فأثر ذلك على ملكهم غازان سنة 694 هجرية، حيث أسلم وحسن إسلامه، وبذلك زال الخطر المغولي عن الإسلام. إلخانات إيران جمع إلخان، وإلخان بمعنى إمبراطور، ومعناها أيضا الخان الأكبر أو الخان الكبير، وهو لقب هولاكو بعد انتصاراته وصار وراثيا في نسبه. انتهى. صفحة 120. أسئلة التقويم. السؤال الأول: أكمل الفراغات التالية بما يناسبها. ألف: ملك فرنسا الذي وقع في الأسر في المنصورة بمصر هو فراغ. ب: استعاد المسلمون بيت المقدس سنة 583 هجرية بقيادة فراغ. جيم: كانت الحملة الصليبية الرابعة تهدف لاحتلال مصر ولكنها اتجهت نحو فراغ. دال: القائد المغولي الذي هزم في معركة عين جالوت هو فراغ. السؤال الثاني: بين سبب ما يأتي. ألف: وصف الحملة الصليبية الرابعة بالخسة والدناءة. ب: أهمية مصر في الاستيلاء على بلاد الشام. جيم: انقضاء الخطر المغولي على الإسلام. السؤال الثالث: كم قرنا من الزمان استمرت الحروب الصليبية، وما الذي يعد استمرارا لها في الوقت الحاضر؟ السؤال الرابع: اختر الإجابة المناسبة من البدائل التي تلي كل عبارة فيما يأتي. ألف: الإمارة التي نجح الصليبيون في الاستيلاء عليها سنة 491 هجرية ونجح المسلمون في استردادها سنة 539 هجرية هي: إمارة 1 طرابلس، 2 أنطاكيا، 3 الرها، 4 بيت المقدس. ب: الحملة الصليبية التي كان يقودها ثلاثة من ملوك أوروبا هي الحملة 1 الأولى، 2 الثانية، 3 الثالثة، 4 الخامسة. جيم: اتجهت الحملات الصليبية الثلاث الأولى إلى 1 بلاد الشام، 2 العراق، 3 مصر، 4 تونس. دال: القائد الذي استرد إمارة الرها من الصليبيين هو 1 عماد الدين زنكي، 2 صلاح الدين، 3 الأشرف خليل، 4 نور الدين محمود. السؤال الخامس: كيف كان زوال الحكم الإسلامي في الأندلس؟ السؤال السادس: صحح ما تحته خط في العبارات التالية. ألف: حدثت معركة حطين سنة 479 هجرية والخط تحت 479 هجرية. ب: استولى الأيوبيون على عكا آخر معقل صليبي في الشام، خط تحت الأيوبيون. جيم: اتجهت الحملة الصليبية السابعة إلى القسطنطينية، خط تحت القسطنطينية. دال: بدأت الحملات الصليبية نحو الشرق الإسلامي سنة 581 هجرية، خط تحت 581 هجرية. السؤال السابع: أبرز السبب الرئيس في فشل الحملة الصليبية الثانية وذلك بالرجوع إلى سبب نجاح الحملة الصليبية الأولى. السؤال الثامن: قارن بين معركة حطين وعين جالوت من خلال عرض نتائج كل منهما. صفحة 121. السؤال التاسع: أبدي رأيك بمواقف وجهود القادة المسلمين ضد الصليبيين. السؤال العاشر: اقرأ الحوار التالي الذي دار بين قائد المغول كتبغة وبين سلطان المماليك في مصر قطز بعد أن وقع كتبغة أسيرا في يدي قطز، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه. كتبغة: لا بد من الموت هنا، لأن الموت مع العزة والكرامة خير من الهروب مع الذلة والمهانة. قطز: بعد أن سفكت الدماء بغير حق وغلبت الأبطال العظماء بالوعود الكاذبة وأسقطت الأسر القديمة بالقول الزائف، ها أنت أيضا قد وقعت أخيرا في الشبك. كتبغة: إني إن هلكت على يديك
فإني أعلم أن الله لا أنت هو الذي أراد قتلي، فلا تنخدع بهذا النصر المؤقت، لأنه لا يكاد يصل إلى هولاكو خان خبر موتي حتى يغلي غضبه كالبحر المضطرب، فتطأ أرجل الخيل المغولية أرض البلاد ابتداء من أذربيجان إلى أبواب مصر. المرجع الذي أخذت منه هذه الفقرة كتاب مؤرخ المغول الكبير للدكتور فؤاد الصياد. الآن الأسئلة. ألف، ضع عنوانا للحوار السابق. باء، هات حقيقة تاريخية واحدة استوعبتها من الحوار. جيم، ماذا تعرف عن هولاكو؟ دال، هل كان النصر مؤقتا كما أشار كاتبغا في الحوار؟ دلل تاريخيا. ها، كيف وقع كاتبغا في الأسر؟ نشاط ختامي. واحد، املأ المربعات التالية بالأسماء الصحيحة التي تدل عليها المعلومات التاريخية التالية. ألف، قائد مغولي تولى حكم الدولة المغولية بعد جنكيز خان. باء، معركة أوقفت زحف المغول في الشرق. جيم، قائد تميز في عين جالوت. دال، مؤسس دولة المغول. ها، دمر بغداد سنة 656 هجري 1258 ميلادي. واو، أول قائد مغولي اعتنق الإسلام. ويكفي في هذا السؤال الإجابة عن كل فقرة على حدة دون كتابتها في داخل المربعات. اثنان، استعن بمعلوماتك ثم حدد على الخريطة ما يأتي. ألف، موقعي حطين وعين جالوت. باء، الإمارات الصليبية في الشرق بعد الحملة الأولى. جيم، الإمارات الصليبية في الشرق بعد معركة حطين. دال، ضع مفتاحا لهذه الخريطة. الخريطة طبعا تمثل بلاد الشام، وفيها الإمارات الصليبية إمارة الرها وأنطاكيا، وفيها إمارة طرابلس وإمارة عكا ومملكة بيت المقدس، يبدو فيها الجزء الشمالي من مصر وأجزاء من تركيا والعراق وشمال جزيرة العرب. صفحة 123. الفصل الثاني، العدوان الخارجي على العالم الإسلامي في العصر الحديث. تمهيد. طلائع العدوان الخارجي. بدأت طلائع العدوان الخارجي على العالم الإسلامي منذ الحروب الصليبية، ومع أن هذه الحروب بفضل الله ثم بفضل تكاتف المسلمين وتضامنهم اختتمت بالفشل، إلا أن الغرب لم يلق السلاح أبدا، بل كان يتحين الفرص ليهجم على ديار المسلمين ويبطش بأهلها إرضاء لحقده الصليبي الدفين. وقد افتتح الغرب أعماله العدوانية على البلاد الإسلامية في العصر الحديث بالقضاء على الحكم الإسلامي في الأندلس ومهاجمة بلدان المغرب العربي واحتلال مدنه، بل إن الحقد الصليبي قد دفع بالبرتغاليين إلى التحالف مع الأحباش في أوائل القرن العاشر الهجري لغزو جدة تمهيدا لاحتلال الحرمين الشريفين. هنا يبرز المعلم أهمية الحرمين الشريفين منذ القدم وتعهد الله تعالى بحمايتهما. وكانت أعمال الإسبان والبرتغاليين هي طلائع الاستعمار الغربي الحديث، وبالذات في العالم الإسلامي. وفي تلك الفترة ظهر العثمانيون المسلمون على مسرح الأحداث العالمية كقوة دولية أخذ يحسب لها ألف حساب، وبخاصة منذ أن دخل مجاهدوها القسطنطينية. بقيادة من ومتى كان ذلك؟ وسيروها دارا للإسلام، بين قوسين إسلامبول، وأزالوا من الوجود الدولة البيزنطية، واستنجد المسلمون في البلاد العربية بإخوانهم العثمانيين ليدفعوا عنهم كيد الأوروبيين المعتدين من إسبان وبرتغاليين. فهب العثمانيون إلى نصرة إخوانهم في العقيدة، وراحت أساطيلهم وجيوشهم تسدد ضرباتها القاسمة للبحرية الإسبانية على شواطئ المغرب العربي، وتدمر قواعد البرتغاليين في البحار العربية، وتطاردهم حتى شواطئ الهند. ولم يقف العثمانيون عند ذلك الحد، بل اندفعت جيوشهم الغازية إلى قلب أوروبا، فاستولت على عدة بلدان في شرقي أوروبا ووسطها، حتى حاصرت العاصمة النمساوية فيينا. وهكذا استطاعت الدولة العثمانية في أيام مجدها في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي أن تقهر الغرب الصليبي وترغمه على أن يتخذ موقفا دفاعيا من المسلمين بعد أن ظل مهاجما لعدة قرون، إلا أنه بعد ارتداد العثمانيين عن فيينا وانهزامهم في معركة ليبانتو البحرية توالت التحالفات الأوروبية الصليبية ضد الدولة العثمانية، وقد أدى ذلك إلى انكماش هذه الدولة المسلمة وفقدانها للكثير من ممتلكاتها في البر والبحر، حتى كان العدوان صفحة 124 الفرنسي المسلح بقيادة نابليون بونابرت على مصر سنة 1213 هجرية 1798 ميلادية. فكان ذلك إيذانا بتغلغل الأوروبيين في البلاد الإسلامية على نطاق واسع، حيث أعطت الحملة الفرنسية على مصر زخما جديدا للعدوان الصليبي على العالم الإسلامي في العصر الحديث بقصد تدمير مقوماته الحضارية واستعباد أهله. فتحالف على ذلك أعداء الإسلام التقليديون من صليبيين ويهود ومشركين ووثنيين وملاحدة. فالاستعمار الغربي أو الصليبي إذن هو أحد أشكال العدوان على الأمة الإسلامية في العصر الحديث، ومن صوره الخطيرة الأخرى الشيوعية والصهيونية والاستشراق والتنصير، وجميع أشكال العدوان هذه متداخلة فيما بينها ومتشابكة، ومن ثم ينبغي النظر إليها على هذا الأساس عندما يراد فهمها على حقيقتها. وغرضنا من معالجة كل منها على انفراد ما هو إلا تيسير للدرس. أولا، الاستعمار الصليبي في البلاد الإسلامية. تعريف الاستعمار: هي في الأصل كلمة تعني القيام بالتوطن في الأرض وتعميرها وتحقيق الرخاء للناس، لكنها عرفت على أرض الواقع باستعباد الشعوب واستغلال ثرواتها وتسخير إمكانياتها لخدمة الدول الغالبة القوية، أي الدول الأجنبية، سواء من الناحية العقدية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاستراتيجية. وللاستعمار صور متعددة، أوضحها الاحتلال العسكري المباشر، ولذلك فهو حركة ممقوتة من الناحية الأخلاقية. وقد ظهر الاستعمار الأوروبي الحديث نتيجة لحركة الكشوف الجغرافية في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي. كيف كان ذلك؟ ثم تعاظم المد الاستعماري في القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي من جراء الانقلاب الصناعي الذي بدأ في أوروبا الغربية وبالذات في إنجلترا. فقد أصيبت الدول الصناعية في القرن الماضي بحمى الاستعمار، ومن ثم اشتد التنافس فيما بينها للحصول على خيرات البلدان الإفريقية. مفاهيم: الانقلاب الصناعي مصطلح يشير إلى التغير الذي حدث في حياة الناس في الغرب خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين بسبب الانتقال التدريجي من الصناعة اليدوية إلى الصناعة الآلية، وتسمى بالثورة الصناعية. انتهى. صفحة 125 هدف الاستعمار: كانت البلاد الإسلامية هدفا للاستعمار الأوروبي، بل إن العمليات الأولى لهذا الاستعمار شملت كما أشرنا بلدان المغرب العربي الإسلامي، حيث قام الإسبان والبرتغاليون وهم رواد الاستعمار الأوروبي الحديث بالاستيلاء على عدد من مدنه وموانئه في القرن التاسع الهجري وبداية القرن العاشر الهجري. وكان هدف المستعمرين الأوروبيين من السيطرة على العالم الإسلامي هو نهب خيرات بلادهم وسرقة آثار حضارتهم ومخطوطاتهم ونفائس كتبهم، مما تزخر به متاحف الغرب وجامعاته في الوقت الحاضر. أشكال الاستعمار: اتخذت الحركة الاستعمارية أشكالا وأساليب عديدة، من أهمها ألف الهجرة والاستيطان، ويعد من أقدم أشكال الاستعمار وأشدها على شعوب البلاد المستعمرة، حيث شجعت الدول الاستعمارية شعوبها على الهجرة للمناطق التي يتم استعمارها ليحلوا محل سكانها الأصليين، ك كما حدث بالنسبة لشعب فلسطين منذ الحرب العالمية الأولى وما بعدها، وما حدث في الجزائر حينما استعمرها الفرنسيون، وما قامت به إيطاليا في ليبيا، صفحة 126. ب. التمييز العنصري هو شكل استعماري يمارسه المستعمر على غيره من الأجناس المستعمرة بسبب اللون أو العقيدة أو الجنس، ويسيطر المستعمر على جميع مظاهر الحياة في البلاد ويحرم منها سكانها الأصليين، كما حدث في جنوب إفريقيا في السابق وفلسطين المحتلة، حيث يمارس الصهاينة هذه السياسة العنصرية على سكان الأرض المحتلة. جيم الاحتلال العسكري، وفيه تستخدم الدول الاستعمارية القوة العسكرية المباشرة ضد هذه البلدان، وتتولى من خلالها الإشراف التام على المناطق التي تستعمرها من جميع النواحي. ومن أمثلته احتلال فرنسا للجزائر سنة 1246 هجرية، واحتلال بريطانيا لمصر سنة 1300 هجرية. دال الحماية، عملت الكثير من الدول الاستعمارية على فرض حمايتها على البلاد المستعمرة، وبموجب ذلك تحتفظ البلاد باستقلالها الداخلي، وتصبح الدولة الاستعمارية صاحبة الكلمة في أمور الأمن والخارجية والدفاع. ومن أمثلتها الحماية البريطانية على عدن سنة 1255 هجرية، وعلى مصر سنة 1333 هجرية، والحماية الفرنسية على تونس سنة 1301 هجرية. ها الانتداب، نظام ظهر بعد الحرب العالمية الأولى، فرضته عصبة الأمم على عدد من الشعوب بحجة عدم مقدرتها على إدارة شؤونها، وعهدت بذلك إلى عدد من الدول الاستعمارية مثل الانتداب البريطاني على العراق وفلسطين، والانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان سنة 1339 هجرية. واو الوصاية، وهو نظام أقرته هيئة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية على بعض الشعوب التي كانت خاضعة للاستعمار، بحجة أن مستواها لم يصل إلى مرحلة حكم نفسها بنفسها، لذلك فهي محتاجة لمن يدير شؤونها ويرتقي بمستواها. ومن أمثلتها الوصاية الدولية على ليبيا والصومال. زاي الاستعمار الثقافي، وهو من أخطر أشكال الاستعمار، لأنه يهاجم روح الأمة ومعتقداتها وقيمها وعاداتها، إذ قامت الدول الاستعمارية باستغلال المدارس ومراكز التنصير الديني التي أنشأتها في المناطق المستعمرة من أجل السيطرة على البلاد ثقافيا، وقد تخرج في هذه المراكز جماعة تأثرت بثقافة المستعمر وتقاليده وأخذت تعمل لمصلحته، صفحة 127. وهناك أشكال أخرى عديدة للاستعمار، منها الاتفاقيات التجارية واستثمار رؤوس الأموال والامتيازات الأجنبية والتهديد والوعيد، حيث سيطرت الدول الاستعمارية على بعض البلدان من خلال تلك الحجج. أساليب الاستعمار لضرب الدولة العثمانية. 1- زرع الأفكار القومية بين رعاياها. 2- تشجيع الحركات الانفصالية وبخاصة في شعوب البلقان وإمدادها بالمال والسلاح. 3- مساندة الحركات الهدامة المناهضة للإسلام مثل القوميات العرقية كالقومية العربية والقومية الطورانية التركية وغيرها، والعلمانية التي تدعو إلى فصل الدين عن الحياة وحركة تحرر المرأة وغيرها. وقد شجع الاستعمار اليهود على الانضمام للحركات السرية المناوئة للخلافة العثمانية، حيث تغلغل عدد كبير من يهود سالونيك وغيرها في جمعية الاتحاد والترقي التي أطاحت بحكم السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان يدعو لوحدة المسلمين في العالم، وكان قد رفض عرضا ماليا كبيرا قدمه اليهود له مقابل التخلي عن فلسطين. بل إن هذه الجمعية العلمانية قد نجحت بعد تخطيط دقيق في إلغاء الخلافة الإسلامية في تركيا سنة 1343 هجري 1924 ميلادية. كما أن الحلفاء عقدوا خلال الحرب العالمية الأولى اتفاقيات سرية فيما بينهم ضد كل من الأتراك والعرب، لأن الجميع مسلمون، ومن أهمها اتفاقية سايكس بيكو على تقسيم أملاك الدولة العثمانية في العراق وبلاد الشام بعد خروج الحلفاء منتصرين من الحرب. ثم تلا ذلك وعد بلفور الظالم سنة 1336 هجرية 1917 ميلادية، حيث اقتطع الاستعمار البريطاني فلسطين العربية الإسلامية ليهبها هدية ليهود العالم. سؤال: ما رأيك بمواقف السلطان عبد الحميد الثاني مبررا قولك؟ مفاهيم: سايكس بيكو معاهدة عقدت خلال الحرب العالمية الأولى في سنة 1335 هجري 1916 ميلادية، نتيجة محادثة سرية دارت بين ممثل بريطانيا مارك سايكس وممثل فرنسا جورج بيكو. انتهى. الاستعمار الغربي للبلاد العربية والإسلامية. ألف: الدول العربية المستعمرة. انتهز الاستعمار الأوروبي ما بلغته الدولة العثمانية من ضعف شديد في القرن الثالث عشر الهجري، فسلك سبيل السطو المباشر على الولايات التي تقطع صلاتها بالعثمانيين وتشق طريقها منفردة، فاستولت فرنسا على الجزائر سنة 1246 هجري، وتونس سنة 1299 هجري، ومراكش سنة 1330 هجرية، واستولت إنجلترا على عدن سنة 1255 هجري، ومصر سنة 1299 هجري، والسودان سنة 1316 هجرية، وقبرص سنة 1296 هجري. أما إيطاليا فقد استولت على ليبيا سنة 1330 هجرية. صفحة 128. وعلى إثر انهزام الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى نفذ الإنجليز والفرنسيون اتفاقية سايكس بيكو، فاستولوا على العراق وبلاد الشام، حيث فرض نظام الانتداب الاستعماري على بلدان الهلال الخصيب، فسيطرت إنجلترا على العراق والأردن وفلسطين، بينما سيطر الفرنسيون على سوريا ولبنان. أما أكثر بلدان الخليج العربي والجنوب فقد بدأ الاستعمار البريطاني يتسلل إليها منذ أوائل القرن الثالث عشر الهجري، وكان أول ما احتله الإنجليز في هذه المنطقة جزيرة بريم عند مدخل مضيق باب المندب سنة 1214 هجرية، صفحة 129. ثم وسعوا دائرة نفوذهم الاستعماري، فأرغموا أكثر أمراء الخليج العربي والجنوب على عقد معاهدات تربط إماراتهم بالتاج البريطاني، ففرضت بريطانيا حمايتها على عدن سنة 1255 هجرية، ومسقط والبحرين سنة 1280 هجرية، والكويت سنة 1317 هجرية، كما ربطت بقية الإمارات العربية بمعاهدات مع بريطانيا. أما الأراضي السعودية واليمن فلم تخضع للنفوذ الاستعماري الغربي، إذ كانت ترابط فيهما القوات العثمانية. ثم لم يلبث صقر الجزيرة العربية، الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، أن بدأ في سنة 1319 هجرية مسيرته البطولية في استعادة أرض آبائه وأجداده وإقامة الدولة السعودية الحالية.
بقية المادة في الشريط التالي.